القاعدة الكبرى الأولى المهمة، واحنا بنتكلم عن القواعد الكبرى، قاعدة القاعدة الأولى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وقد ورد أيضا لها لفظ آخر وهي إنما الأعمال بالنيات. النية هنا بمعنى المقصد أو القصد، أو النية هنا بمعنى القصد. كانت المسألة تأتي على معاني، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها بإذن الله تعالى مع الأمثلة الكثيرة عليها والمسائل المتفرعة عليها. وهذه من القواعد الكبرى حقيقة الأمر، هذه القاعدة تجمع تحتها أو تشمل تحتها كثير من المسائل، وإن كان هناك استثناءات في القاعدة، لكن يعني ما يدل الدكاترة ما يدل الاستثناءات التي تكون في القاعدة، مع أنها تحوي كثير من المسائل الفرعية الصغيرة. يعني ما الذي يكون فيها نافع؟ يعني ماذا نستفيد أن نقول بأن هذه القاعدة أيضا وإن كانت قاعدة كلها لكن لها استثناءات؟ بمثل ذلك مثلا لو قال لامرأتي أنت طالق ولم يقصد الطلاق أو الأمور بمقاصدها، هو قال لها أنت طالق هزلا، فطلاقه يقع عند جماهير أهل العلم في هذا الباب، ويكون ده مستثنى من القاعدة. ماذا يفيدنا الاستثناء هنا من القاعدة؟
إن القواعد دي قواعد أغلبية وليست كلية.
ممتاز يا محمود.
ليست مطابقة للقواعد الأصولية.
ممتاز يا محمود. إيه الجمال ده؟ ممتاز. نعم صحيح. أنا يعني إذا قلنا هناك استثناءات وأتينا بكل الاستثناءات التي عليها يدل ذلك على أنها ليست قاعدة منطبقة كلية. يعني لا تكون قاعدة كلية. وإن كان البعض أيضا في التعريفات كالشاطبي وغير الشاطبي يقول الاستثناءات منها لا يجر لا 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 يسحب منها أن تكون كلية. ولكن في الراجح عند العلماء أنها ما دامت الاستثناءات قد جاءت عنها فتكون قاعدة ليست كلية ولكنها أغلبية. عامة معنى القاعدة في اللغة الأمور بمقاصدها. هذه جملة اسمية مكونة من كلمتين، الأمور ومقاصدها. فنشوف الأمور جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشأن أو الحال، كما قال الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. ويقال أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة، شأنه حاله. نعم. وقال الراغب الأمر الشأن وجمعه أمور، هو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها. وعلى ذلك قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، أي الشأن كله أو الحال كله. ويقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وأيضا في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني حال فرعون ليس برشيد وشأن فرعون ليس برشيد، أي أقواله وأفعاله وأحواله كلها ليست برشيد. ويأتي أيضا الأمر بمعنى طلب الفعل، وهذا الأمر عند الأصوليين الأمر طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، وهو فعل الأمر وجمعه أوامر. والأمر الأصولي ليس مطلوبا هنا. شوف تعالى في أخ من أسبانيا نزل عايز يعرف بس، فأنت شوف ماذا يريد حرس حود. يعني شوف هذا معنى الأمر، فالشأن أو الحال. نعم. أو قل الأمر يعني القول والفعل الأقوال والأفعال. والمقاصد جمع مقصد مأخوذ من القصد، والقصد هو استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، أي على الله تبين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. والقصد معنى الوسط بين الطرفين، يعني القصد يأتي بمعنى آخر وهو أيضا بين الوسط بين الطرفين. والدلالة ذلك القصد تبلغه، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توسطه تبلغه، لا غلو ولا جفو. والقصد أيضا والتوجه، أو يأم شيئا يقصده، أمامت البيت يعني قصدته. نعم. والتوجه، توجهت إلى البيت قصدته. يقال قصد ويقصد قصدا، قال ابن جني، أصل ابن جني هذا له معنى طرق، قال أصل قاف والصاد والدال وما وقع في كلام العرب الاعتزام والتوجه والأمن والنهود والنهوض نحو الشيء. قال ابن فارس: القاف والصاد والدال أصول ثلاثة يدل أحدها على إتيان شيء وأمنه، فالأصل قصدته قصدا ومقصدا. وباب ذلك أقصده السهم، أقصده السهم يعني أمه، أصابه يعني أو أتاه في مقتل، كما قال الأعشى، الأعشى ده لا لا يعني العلماء كانوا يقولون بأنه من فحول الشعراء، الأعشى أدرك الإسلام، من فحول الشعراء أدرك الإسلام، وكان أيضا بيأتي ببعض الأبيات تدل على الإسلام لكنه لم يسلم، ما أسلم، سبحان الله. قال: فأقصدها سهمي، وقد كان قبلها لأمثالها من نسوة الحي قانصة. والفرز أبادي قال: القصد واستقامة الطريق والاعتماد والأمن، تقول قصد له وإليه يقصده. قال ابن سيدة: القصد استقامة الطريق، كل ما أخذ من قول الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قصد السبيل المستقيم، وجائر يعني مائل، يعني الله تبين الطريق المستقيم بالحجج والبراهين. فقال: القصد والاعتماد والأمن، قصد يقصده قصدا، وقصد له وأقصدني إليه أمر. ويأتي القصد أيضا بمعنى النية. حقيقة الأمر كل ما فات غير مراد، المراد من معنى القصد هو إيش؟ النية، لأنه يقول أمور بمقاصدها، النية في هذا الباب. فالنية معناها القصد، وهو المعنى المراد في القاعدة نتكلم عنها الليلة. فما معنى النية حقيقتها؟ في مقاييس اللغة نون نوى النون والواو والحرف المعتل أصل صحيح يدل على معنيين، أحدهما قصد الشيء، النية أن النية مقصد للشيء، والآخر عدم الشيء. فالأول النوى، قال أهل اللغة النوى التحول من دار إلى دار، هذا هو الأصل. ثم حمل عليه الباب بأسره، فقالوا: نوى الأمر ينويه إذا قصد له. ومما يصح هذا التأويل قولهم: نواه الله، أي كأنه قصده بالحفظ، نواه الله يعني رعاه وكلأه. قال: يا عمرو، أحسن نواك الله بالرشد، واقرأ سلاما على الدفاء بالثمد، أي قصدك بالرشد والنية الوجه الذي تنويه. وقال: في اللسان نوى الشيء نية ونية بالتخفيف ونادر، وانتواه قصده اعتقده والنية الوجه الذي يذهب فيه. وعن الجوهري: والنية النوى الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد. وقال: نويت نية ونواه، أي عزمته وانتويت مثله. وأصل الفعل نوى ينوي، كضرب يضرب. وأصل كلمة نية نوية على وزن فعلة، اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، ومعناها العزم على الشيء والقصد له والتوجه إليه. وعلى هذا يكون معنى القاعدة في اللغة أحكام الأفعال والأقوال بأسرها تتتبع المراد منها، ما هو المقصود نيته فيها. وده المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي لا يبعد عن المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي أساس للمعنى الاصطلاحي. والمعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى المقصود من ذلك الأمر، أي أن أعمال المكلف وتصرفاته القولية والفعلية تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعا لمقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. فالحكم على تصرف الإنسان واجبا أو حرمة أو حراما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا أو بكونه مثابا عليه أو معاقبا، كل ذلك إنما يكون تابعا لقصد المكلف وهدفه أو هدفي من وراء ذلك التصرف. المعنى أن كل قول وكل فعل لا يترتب عليه آثاره من الصحة والبطلان أو الثواب أو العقاب إلا بالنية. يبقى كل قول أو فعل لا يترتب عليه الصواب الصحة والبطلان إلا بالنية. نقول: من قام يصلي صلاة الظهر فانتواها فصلاها دون نية لا تصح. صلاة الظهر وانتواها عصرا لا تصح. من صلى صلاة الظهر وانتواها نفلا لا تصح، لا تجزئه. يبقى كل عمل صحة وبطلانة أو بطلانة يتوقف على المقصود منه. وأيضا كل عمل يتوقف عليه ثوابا وعقابا أيضا يتوقف على النية. كل عمل فيه نقول فيه ثوابا وعقابا يتوقف على النية، والمعنى هنا النية المقصود بها إن كان ثواب والعقاب مقصود بها إيش؟ مقصود بها إيش؟ دكاترة النية ما يترتب عليها ثوابا وعقابا، يبقى إذن ما المقصود بالنية هنا؟
المصطلح الشرعي سيدنا؟
أي نعم، أنا سأسأل عن ذلك، قلت ما يترتب عليه ثوابا وعقابا.
يبقى النية في الأمور الشرعية لا في الأمور
لا، ما معنى النية هنا؟ ما معنى النية هنا؟ أين الدكاترة الأفاضل؟ ليش ما أرى مفعلة؟ مفيش إجابة. رضي الله عنك يا معاذ، أحسن الله عليك، أين الإجابة الأفاضل أماجد؟ ما في ولا كتابة حتى؟ لما الدكاترة ساكتين؟ لما؟
للأمر سيدنا في المعنى.
لا أم تسكت، ده أسكت أنت محمود، خلي الدكاترة يتكلمون. إذا قلنا النية هنا المقصود بها بما يترتب عليها ثوابا وعقابا، يبقى ما المقصود بالنية هنا؟ هذا الفعل هذه تصحيحها واجب أو محرم أو مكروه، واتينا بها نتكلم على الذي يترتب عليها الثواب والعقاب. أو أبو آيات أتى بها شرط القبول، النية هنا معناها الإخلاص، لما يترتب عليها ثوابا وعقابا يبقى النية هنا معناها إيش؟ الإخلاص بما يترتب عليها ثوابا وعقابا. طبعا في ثواب وعقاب عند الله جل وعلا، لا يبقى مسألة الإخلاص. وطبعا هناك في اللي هي مسألة القبول، يعني هناك كما قال علماؤنا علاقة بين القبول وبين والبطلان. أما القبول كل صحيح، كل مقبول صحيح، لأن الله لا يقبل العمل إذا كان صحيحا صالحا متبع فيه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل صحيح مقبول ولا عكس. قد يكون صحيحا العمل صحيح وغير مقبول، وهذا وارد أن يصح العمل على وفق ما جاء به الشرع ولا يقبل. الدكاترة بقى يضربوا لنا مثالا على ذلك. أختار أنا منكم ولا ماذا أفعل؟ الدكاترة ساكتين. خلينا نقول هند تجيبين، يدخل أنا مشرفة لا أجيب أكيد.
ويبحث عن
الله يسلمكم بشارات الخير. أنا أختار، طيب أختار منكم أن يجيب أم تجيبوا أنتم؟ أريد مثالا على أن يكون العمل صحيحا لكنه غير مقبول. قلت العلاقة بين القبول، الأمور بمقاصدها، العلاقة بين القبول وبين الصحة أن كل مقبول صحيح ولا عكس. فلما قال الأستاذ ولا عكس، قالوا يا أستاذ ألا تضرب لنا مثلا يكون تكون العبادة على وفق الشرع صحيحة، على وفق الشرع، على وفق التشريع، ولكنها لا تقبل. فقلت أسأل الدكاترة يعطوني جوابا نتفاعل معا، يعني حتى يكون التحريك دون السكوت والصمت. أختار أنا أو نادي أنا على الأسماء، ستضطروني إلى ذلك. ما عبد الكبير ما عنده سماعة ما يتكلم. عبد الكبير أين أنت؟ أخونا الفاضل محمد عبد العزيز أبا زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف أنت أبا زيد؟ درست معي أنت الترم الماضي أبا زيد صح؟
ممكن. بالنسبة للعمل قد يكون على وفق الشرع، ولكن النية لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل فلا يقبل.
يعني جيد زيد، أنا يعني أريد ضرب مثل، لكن أنت الآن قاربت الصحة. نعم ممكن يكون قد أتى بالعمل على وفق الشرع لكنه لم يستطع، لم يخلص فيه. ماشي، أريد مثلا
سيدنا رجل أنفق في سبيل الله،
في مثل أصرح من ذلك؟ في مصر أصرح ما يكون من ذلك؟
نعم، وقد قيل
الدكتورة، طيب دكتورة داليا سعد الكريم لما سألناه مشى، ما هذا؟ قيدي ذلك يا هند. الدكتور أستاذ عبد الكريم سألناه ذهب تبخر، لما؟ هنا نريد فقط مفعلة معا. أنتم تدرسون لما؟ هي الدراسة لما؟ مش لإتقان العلم؟ قلت أين الإجابة؟ يا دكتورة لو ما تريدين الإجابة صوتا اكتبيها. غفر الله للجميع. محمود رشدي المفروض أنت درست ذلك، المفروض تكون عندك.
قلت هل سيدنا المثال وقد قيل الرجل أنفق
يا رجل الذي يشرب الخمرة، خلاص الذي يشرب الخمرة، يشرب الخمرة ويصلي صلاة مأمورا بها لابد أن يأتي بها على وفق الشرع، وإن أتى بها على وفق الشرع فإنها لا تقبل 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ولو أتى بها على وفق الشرع. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا نعم فلم تقبل له صلاة 40، هذا إذا أتاه فقط، لكن إذا سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هناك أمثلة للقاعدة أمور بمقاصدها، وهناك مسائل تحتها كثيرة. الفروع التي أو أمثلة القاعدة مهمة جدا لأنها تطبيق عملي في هذا الباب، الأمثلة هذه تطبيق عملي كبير في هذا الباب. نعم، وهو مثلا أولا من الأمثلة على القاعدة طلب العلم، طلب العلم تختلف نتائجه باختلاف المقصد، الأمور بمقاصدها. قام الرجل يسهر ليله يكتب في المسائل يحللها يحاول قد كان إتقان هذه المسائل، أيضا تراه يذهب إلى مجالس العلم لا يبرح مجلسا واحدا، ومع ذلك مع هذا المجهود نقول النتائج وراء القصد، النتائج وراء القصد مترتبة على القصد. فمن كان قصده ونياته بطلب العلم الشرعي الدنيا والوجاهة وأن يكون يعني طبيب، أن يكون نقول صاحب مكانة علمية ومكانة أيضا أدبية ومكانة يعني تكون هذه المكانة له مدرسا، أن يكون دكتور في الجامعة. المهم أن النية ليست خالصة لله جل وعلا، لكنها على منصب دنيوي أو على سير أمر يسير به على أمر الدنيا. هند تكتبي الذين خرجوا من السؤال، يعني تكتبي ذلك، هذه لا درجتها. فهذا الذي طلب العلم واجتهد سهر الليل وجلس في المجالس واستمع للدروس وكتبها، ولكنه ما أراد إلا متاع الدنيا، والدنيا دنية، الدنيا دنية، والدنيا لا تسوي شيء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا، يعني قال لو كانت تعدل الدنيا عند الله جناح مثل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وأعظم مثل ضرب الله للدنيا في الكتاب قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخترت به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. فهنا بالمقصد ذهب كل ما فعل، صار هباء منثورا، وهذا الذي يأتي يوم القيامة يتندم، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل نعم، تعب نعم، سهر الليل نعم، حفظ المادة العلمية، لكنه ما أراد بها الله جل وعلا. والإمام الثوري يقول طلب العلم شريف، هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. ومن كان مقصده في طلب العلم ابتغاء وجه الله الكريم ونصرة الدين، أمين، ونصرة الدين ونشر السنة بين العالمين، فهذا هو كما قال علماؤنا لو كان كذلك فهذا الذي قبله الله منه وكان أفضل الناس على الإطلاق. وكما قال علماؤنا أيضا في هذا الباب هو أن من كان واسطة أو خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وهذا بسند صحيح عن ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه قال خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس. انظر المقصد لما اختلفت النتيجة، وعند الله أيضا تجتمع المكلفون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لأنهم عن أعمالهم محاسبون ومجزيون. من ذلك أيضا رجل صام تريضا أمسك عن الطعام والشراب حمية، ولأن الطبيب قال له قلل من الطعام فأخذ يصومه من أجل الصحة والبدن، ومن أجل أيضا يعني الحفاظ على حياته. فهذا قد أمسك عن الطعام والشراب ليس له أي ثواب ولا عقاب، وإن صام بذلك يحفظ بدنه، كما قلنا بأنه يعني أمسك عن طعام وشراب له فيه حاجة وهذا مباح له، ليس فيه ثمة شيء، لكنه لا يمكن أن يجزئه عن الصيام، لا سيما الصيام الفرض، فالصيام الفرض أيضا لابد أن يكون بنية. إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها. أيضا ننظر إلى الهدية، والهدية من أفضل ما يكون بين المؤمنين، وتعلمون الحديث وأن كان ضعيفا المعنى صحيح، تهادوا تحابوا. فإن أعطى الهدية نقول وسأل وجاء للقاضي فسأله أعطيت فلان هدية فما لي عند ربي جل في علاه، أو ما الحساب في ذلك؟ يقال له أنت أعطيت الهدية؟ يقول نعم. نقول ما مقصدك من الهدية؟ قال أتحبب إليه، يعني أحاول قد كان أن أتقرب إليه، أن يكون بيني وبينه الود، إرضاء لله جل في علاه. نقول بذلك أنت مسابع على هذه الهدية، ودخلت في قول الإنسان تهادوا تحابوا، أخذت بالأسباب التي تؤكد فيها وتقوي فيها أواصل المحبة فلك الثواب، وإن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. أما لو قال أعطيت الهدية لأنني هناك معاملة وهو في العمل يعمل هناك، فأنا أعلم أنه سيسر لي هذه المعاملة حتى لا يشق علي، فنقول هذه رشوة وهدايا العمال غلول. شوف المقصد هنا، العمل واحد، أعطى هذه الهدية وهذه الهدية، والمقصد واحد، المشكلة أو العمل واحد، آسف، العمل واحد لكن المقصد مختلف. أول المقصد الأول هو التحابب وأيضا تأليف القلوب وتقوية أواصر المحبة، لذلك كانت له من أعظم الطاعات عند الله جل في علاه. هذا التربوش الأول معز. والثاني نيته ومقصده كان أن يسهل عليه العمل ويمكن أن يأخذ حق غيره، فهذه رشوة ويدخل تحت اللعن. شوف الأول أعلى درجات الجنة، والثاني ها ملعون واللعن طرد من رحمة الله جل في علاه. كل ذلك بالمقصد. فالأمور بمقاصدها، فلما قصد الأول الألفة وتأليف القلوب والمحبة والقرب بين إخوانه المؤمنين ومن أحدهم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، فهذه تكون فيها الأجر والثواب العميم. تهادوا تحابوا، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير في كثير، لأن الله قال خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذه أعظم سبل الإصلاح بين الناس. أما كان المقصد هو أن يأخذ حق الله ليس بحقه فهذه رشوة وصاحبها ملعون. وهناك أمثلة أيضا كثيرة، وهذه الأمثلة يعني مهمة في الجوانب الحياتية حتى تنفع كثير من طلبة العلم في الجوانب الحياتية، وتبين لك كيف أن القواعد ما تركت شاردة وردة، مسائل كثيرة شتى تنزل تحت هذه القواعد يستفيد منها طالب العلم استفادة عامة، أي ما يستفيد الجزئيات الكثيرة تنزل تحت هذا، وهو عند الضابط الكلي الذي أتقنه في هذا الباب يزن كل عمل. قال لامرأتي أنت حرام علي. شوف يأتي رجل، دي جوانب حياتية كثيرة تأتي، يأتي يسألك ويقول قال لامرأتي أنت حرام علي. فلما قال أنت حرام علي، هذه مسألة عويصة جدا، حرام علي اشتلاق، حرام علي أنها كأختك وأمك ظهار، حرام عليك أنها محرمة عقد النكاح باطل، حرام عليك كالحلوى، حرام عليك ماذا، حرام عليك بما تعني حرام عليك. فنقول هنا الأمور بمقاصدها، شأن هذا الباب، شأن هذا الكلام الذي قاله لامرأتي وهو ليل نهار يقول لها أنت حرام عليه، لو دخلت بيت أنت حرام عليه، لو خرجت من البيت أنت حرام عليه، لو نمت أنت حرام عليه، لو استيقظت أنت حرام عليه. لو قال بذلك فإنه نقول هنا حل هذه المسألة في المقصد. ما مقصده عندما قال أنت حرام عليه، ما مقصده؟ فإن قال أقصد طلاقا وقع الطلاق، وإن سألني سائل ولما قلت وقع الطلاق، ما قال لها يا طالق أحمد، ما قال لها يا طالق، أولا هو قال لها أنت حرام علي، وكلمة حرام علي حمالة، والحمالة يحتاج إلى نية، فلو كانت نيته الطلاق وقع الطلاق، والأمور بمقاصدها. لما قال أنت حرام علي قصد بذلك أنها محرمة عليه على الطلاق، ويكون طلاقا بينا. ما السعر ردها؟ لأنها لو كانت رجعية إذن هي زوجة، علاقة الزوجية لم تنفك. ولو قصر بالحرام الظهار كان مظاهرا وعدم المسيس حتى يكفر. وإن قال لا قلت لها أنت حرام عليها ولم أقصد أي شيء، ما في أي مقصد الآن، لا ولا إحنا قلنا الأمور بمقاصدها. فإن قال كذلك نقول كما قال ابن عباس، قال كلاما زورا فيكون عليه كفارة يمين، لا يقع شيء، لأنه ما أراد الطلاق وأراد اللغو، لذلك قلنا عليه أن يطعم 10 مساكين، لأن هذا ينزل منزلة اليمين، كأنه نازل منزلة اليمين. أيضا من هذه الأمثلة لو قال لمراته أنت طالق، طيب إخوتي الكرام الدكاترة، قال أنت طالق، إذا قال أنت طالق، هذه لما نبحث عن هذه القاعدة تحت هذه الفرعية من الفرعيات، وهي مثل من أمثلة الأمور مقاصدها، لما
نبحث فيها دكتور تأسيسا أم تأكيدا؟
ممتاز محمود رشدي الآن بيتدلل، محمود رشدي الآن أو معاذ يقول لك برافو يا دكتور برافو. نعم هنا الأمور بمقاصدة تدخل في هذا الباب، لأنه قال طالق 3 سنوات الآن، فنحن عندنا طالق، إذا بانت منه بينونة كبرى أو لم تبن منه بينونة كبرى، نقول الأمور بمقاصدها. إن أراد بطالق طالق، اسمعي أنت طالق، أراد التأسيس فهي طالق 3، طالق الأولى طالق، ثانية على القول من الفقهاء طالق، الثالثة طالق، فتكون بانت منه بينونة كبرى. لكن إذا قال أنا أؤكد عليها، اسمعي وافهمي جيدا وعي ما أقول، أنت طالق، قصد ذلك التأكيد. فإن قصد بذلك التأكيد قلنا وقع الطلقة واحدة، لأنه قال طالق، وقعت طلقة واحدة لكن لم تكن بينونة كبرى، بل هي رجعية. شوف اللي فرق بين هذه وبين بين بين أن تكون بائنة بينونة كبرى وبين أن تكون رجعية، فأقول لها رديتك فترجع له، المقصد قصد 3، إذا بانت منه بينونة كبرى، قصد 1 وأكد يبقى قصد التأكيد لا التأسيس، يكون الطلاق يقع طلقة واحدة. اللي بيهزر يا أستاذ كريم، هذا مستثنى، دي مستثنى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، 3 جدهن جد وهذهن جد، هذا يأتي إن شاء الله في المستثنيات، يأتي في المستثنيات. وطبعا أيضا الذي يؤكد ذلك حديث ركانة، والحديث فيه ضعف لكن يستأنس به، حديث ركانة نعم، حديث ركانة عندما طلق 3 وجاء يبكي إلى النبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ركانة الله ما أردت إلا واحدة، يعني والله أنت ما أردت إلا واحدة، معناه قال طالق، فأراد التأكيد فقط، قال الله ما أردت إلا واحدة، قال نعم ما أردت إلا واحدة، قال اذهب فارجع إلى امرأتك فجعلها طلقة واحدة. فلو كان أراد أنه طلق 3 لا بقاء، وتكون بائن بينونة كبرى. الطلاق الصريح لا يفتقد إلى نية يا أبا البراء، الطلاق الصريح لا يفتقد إلى نية، لكن هنا لما قلنا قال طالقة وقع طلقة، لكن العدد اختار إلى نية أو افتقر إلى نية، لنرى هل هو أراد أن يؤسس أم يؤكد، حتى أنه أنفسنا إن كان يؤسس أنا أعلم أنه طالق 3، إن كان يؤكد هي واحدة فقط. ومن ذلك أيضا إذا علق الطلاق، ماذا قلت يا كريم؟ ألا يدل على النطق؟ لا ما يحتاج نية، هو احتاج إلى نية في العدد مش في الطلاق، قال الله واحدة أحسبها عليه. طبعا خلينا الدكاترة هم لهم الحق الأحقية في هذا الباب. فإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، إن شربت الشاي فأنت طالق، هذا اسمه تعليقه الآن، علقها على فعل. الأئمة الأربعة يرون أنها لو شربت الشاي طالقات، ما فيش بحث عن نية، لو دخلت البيت تكون طالق. ولكن من جميع، وهذا وجه عند المذاهب ووجه صحيح، وهذا الذي ندين الله به، أنه لو علق الطلاق على شيء فإن المسألة دائرة على نيته. هل أراد بالتعليق طلاق إذا وقع المعلق عليه، أو أراد أن يهدد ويخوف وما أراد طلاقا؟ ده ذلك قياسا على العتاق. فهنا نقول له الآن ماذا أراد؟ أنت قلت لها طالق لو شربت الشاي، طالق لو نقول له ماذا أردت؟ قال والله ما أردت إلا أن تكف. ليه النهار تذهب إلى أبيها والأمها والإخواتها ولا تعتني ببيتها؟ طب ماذا أردت؟ قال أهددها حتى لا تفعل. يعني ما أراد طلاقا. وقلنا الأمور بمقاصدها، فإن لم يرد الطلاق لا يقع الطلاق، إن لم يرد الطلاق لا يقع الطلاق، هذا الراجح صحيح، إن لم يرد الطلاق لا يقع الطلاق. يبقى قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار وهو ينتوي تهديدها، لا شيء عليه غير أن يكفر عن يمينه، يكون من باب النذر الذي نزل منزلة اليمين، فيكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين وينتهي الأمر. من ذلك من فعل أمرا يحتمل الكفر يحتمل المعصية، الذي يفرق في ذلك هو النية، وهذا عدل الإسلام. ولنا في قصة حاطب بن أبي بلتعة المثل الأعلى. حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة، فصار جاسوسا لأهل مكة عين على النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش من أجلكم. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الآن يعني امرأة معها جواب من فيأتي حاطب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعلي بن أبي طالب ائتيا بالخطاب، فذهب فجلس فجاء فأجلساها فقال هاتي الخطاب. قالت ما عندي خطاب، ما في جواب. فقال لها إما الجواب وإما نخلع الثياب. فخافت فأعطت لهم الخطاب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب فقال، فجاء إلى حاطب بن أبي بلتعة فقال له يا حاطب ما هذا؟ شوف حتى هذا، شوف ديننا ما في شيء اسمه اتهام شفهي واتهام بنقل سين مع صاد، يقول له تعرف بعث رسالة بكذا، طب تكلم بكذا، ما في، لابد أن تراجعه، أنت لا تدري الذي يفعله، هل هو حقا يفعله، عاصيا يفعله، طائعا يفعله، قصيدا لا يفعله، قصيدا جاهلا عالما، كل هذه ملابسات لابد أن تظهر. فالتثبت والتبين من هذا الدين، وهذه من أعظم أخلاقات هذا الدين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالخطاب، ثم قال له يا حاطب ما هذا يا حاطب؟ أنت جاسوس على المسلمين، ما هذا يا حاطب؟ قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال دعه يا عمر. فقام فقال يا رسول الله لا تعجل علي، والذي نفسي بيدي، ما فعلت ذلك ردة عن ديني. يبقى هو أصلا لا يحب أن الكفر يعلى الإيمان، وما فعل ذلك ليعلو الكفر على الإسلام، لو فعل ذلك يكفر ولا كلام. قال ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني أعلم أن الله ناصرك، ولكن لكم يد، كل منكم له قرابات، قرابات بأهل مكة، أحببت أن يكون لي يد لو حافظ على أهلي هناك. فكرر عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لن تمكن من، قال صدقك الرجل، صدقك. ثم بعث عليه بوحي من السماء، قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والذي تراه العيون وتسمعه الأذان بأن العمل في هذا الباب المقصد هو الحاكم، إذا فعل ذلك لعلو الكفر على الإسلام فقد كفر، وإذا فعل ذلك لأمر آخر له من أمر الدنيا فيكون حسابه على حساب أمر الدنيا. فالمسألة دائرة على مقصده هو بينه وبين نفسه، ماذا يقصد؟ وأما الأمور التي تحتمل فإننا نسأله عن نيته، نسأله عن المقصد في هذا الباب. إذ الأمور بمقاصدها. حاطب أبي بلتعة أثبت أنه لا يريد كفرا ولا يريد الكفر أن يعلو على الإسلام، لكن أراد شيئا آخر من أمر الدنيا، لذلك كانت كبيرة ولم تكن كفرا. نعم. وإلا فالجاسوسية التي فيها النية بعلو كلمة أهل الكفر على كلمة أهل الإسلام هذا نفاق، هذا لا يجوز بحال من الأحوال على إنسان أن يجس على أهل الإسلام حتى ولو لم ينتوي يعني الكفر، لكن لا يجوز بحال من الأحوال يعني أن يجس على أهل الإسلام، فهي كبيرة لكنها لا تكون كفرا إلا بالنية. منها ما قال محمود رشدي أصلا بأن زيد جاء ومعه المال فأخذ ينفق يمينا ويسارا، وقال له أنت تضيع مالك، قال مالي لا يضيع. فهنا ننظر في ذلك، نقول له نتائج النفقة على مقصدها، نتائج النفقة على مقصدها. ماذا قصدت بهذه النفقة؟ إذا قال أريد وظيفة، إذا قال أريد ممدحة، إذا قال أريد وجهة، قلنا له فقط قيل، لا ثواب على ذلك. وإذا قال ما أردت بذلك والله إلا ابتغاء وجه الله، رضي الله عنك أحمد، إلا ابتغاء وجه الله، فهذا في المعالي. وهذا الذي قال فيه نفسه ما نقص منه من صدقة. وأيضا الملكان يدعوان يقولون أنا ما أعطي منفقا خلفا أعطي منفقا تلفا، ويرتقي عند ربي. أما الأول فهو ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، متصدق، فيقال له ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول تصدقت فيك، فيقال كذبت. قد نقول أيضا من هذه الأمثلة المهمة جدا السفر. من سافر مثلا، لو أخذنا أنواع السفر، من سافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، الأصل أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر، لا يجوز. ده التأصيل العام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأبي هو أمي برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. وقال لا ترى نارهما، فإن قال سافرت لا أجد الكفاية ولا طعاما ولا شرابا ولا حتى مكان من أمكنة أهل الإسلام يؤويني، نقول إذن لك ذلك، ولك أن تسافر إن خفت على نفسك الفتنة ولزوجك الفتنة أن تأخذها معك، لك ذلك. لكن يبقى أنه لك ذلك بقيد وبشرط. ما هو القيد والشرط يا أستاذ؟ قال الأستاذ أن يمكن دينه هناك، لا أن يضيع دينه، أن يمكن دينه، يعني ممكن أن يمكن دينه هناك لا أن يضيع دينه. وإن كانت النية صالحة بأنه ينتقل في السفر إلى إقامة الحدود، إلى حج بيت الله الحرام، هذا يكون أيضا بالمقصد مأجورا. من ذلك أيضا، وهذه مسألة قد تلبس على كثير من الناس لا يفقهونها، وهي مسألة المبتدع، البدعة، وقوع البدعة. قد يقع النبيل في البدعة، قد يقع السني في البدعة، هل يصير بها مبتدعا أم لا؟ هنا نقول عندنا شروط حتى يعني نقول بأنه لا يبدع بهذه البدعة. أول شيء حسن المقصد، المقصد أن ينشر سنة، المقصد أنه يقترب من السنة، المقصد أن يتعبد الله على بصيرة، هذا المقصد. مع أننا عندنا قاعدة مهمة جدا، فأقول انتبهوا لهذا المسألة المهم، عندنا قاعدة مهمة تقول أحمد، تقول العمل الصالح، ها، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والبدعة عمل فاسد. العموم القولي صلى الله عليه وسلم، أحدث في دين هذا ما ليس منه فورد، يبقى الأصل الأصيل في هذا الباب النية. لكننا ننظر في هذا الرجل، أولا منبعه ونياته، إن كان منبعه سنيا وكان من أهل السنة ولم يتأثر بالروافد، ونياته إن أراد بما اجتهد فيه القربة إلى الله جل وعلا ويحسب أنها السنة. الأمر الثالث، فقام عليه الحجة فاستغفر الله. فهذا انظر للحكم الذي سيأتي، فهذا قد يؤجر على صدق النية ولكن عمله باطل ومحاسب على البدعة، فالبدعة مردودة، ولكن قد نقول قد يؤجر على الصدق في النية وهو أراد القربة من الله جل وعلا، شريطة أن يكون منبعه سني، وشريطة أن يكون عنده آلة الاجتهاد. فإن كان فهذا قد يؤجر بصدق النية لا على البدعة، البدعة في كل أحوالها مفطورة، البدعة في كل أحوالها مدفوعة. وأنت لو جلست في بيت فيه بدعة تخشى نفسك أن تنزل عليكم العقاب، يعني الإنسان لو كان في قرية كلها بدعة لابد أن يخرج منها، إن لم يستطع أن يحولها، أن يعالجها. هذه مسألة عظيمة في حسن النية عند البدعة التي تفند وترد، صاحبها لا يبدع إن كانت النية، إن كان منبعه السنة ونيته العمل بالسنة وشر السنة. أي نعم نعم نعم، هو يزعجهم جدا. فهنا لا يبدع، لا يبدع، والذي يبدعه مبتدع، وقد يؤجر بصدق النية، لكن يقال هذه بدعة ولا بد من تفنيدها ولا بد من بيانها ولا بد من ردها.
وأما هو قد يؤجر على صدق النية كما قال ابن تيمية، وعمله غير مقبول بل مردود. وهذا لا يقع من الإنسان إلا مرة أو مرتين إن كان سنيا حقا. رضي الله عنك يا معاذ. والله أنا بس ألفت الانتباه لمسائل حية لابد أن تفهم، مسائل حية عظيمة لابد أن تفهم في هذا الباب. ما دام ممكنا للدين، ما دام منبعه سنيا، ما دامت نيته صالحة في القربة، فإننا نفند عمله ونرده ونقول مردود، وقد يؤجر بصدق النية. أما من كان منبعه البدعة وهو أصلا يروج للبدعة ويؤسس للبدعة وأتى ببدعة حتى لو كانت قال بها قربة، كل المبتدعة يتقربون بهذه البدعة. هؤلاء الذين يقال لهم يعني يوم القيامة ولا يختلجن أقوام من بين يديه، فأقول يعني أمتي، فيقول يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. ينزلون تحت قول سلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. أحسن الله عليك. هذه من بعض أمثلة القاعدة، ويستثنى منها كثير أيضا. ما يستثنى منها مسألة الطلاق بالمزاح، أن يقول لها أنت طالق وليس مقصده الطلاق. هذا يقع الطلاق. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهذهن جد. وأيضا العمل الذي لا يكون فيه نية، لا يكون فيه مقصد، لا أجر فيه إلا في الصلح بين المتخاصمين، لأن الله قال لا خير في كثير من نجوام إلا واستثناءه، لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا كله بدون نية. قال ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه تعتبر استثناءات وليست كثيرة من هذه القاعدة المهمة في هذا الباب، وهذه القاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور مقصدها أيضا مسائل تحتها كثيرة، لكن نقول قال بعض العلماء في المسائل أيضا من بعض الفروع المعاملاتية، أباع زيد أو شرى وهو هازل فإنه لا يترتب على عقده التمليك ولا التملك. لما الهازل الذي لا إرادة له أعماله لغو وعقوده لغو، الهازل الذي لا إرادة له ولا نية له فعقده لغو، فإذا لا يصح البيع ولا يتملك السلع ولا يملك أيضا الثمن. من ذلك أيضا التحايل على الربا، المقصد هنا حاكم في ذلك في التعاملات التي يكون فيها بينهما، كما قال ابن عباس هي دراهم بدراهم بينهما حريرة، يقول أبيعك هذا بمئة وأشرى منك بمئتين الذي أراده. فالصحيح في هذا الباب كما قلنا الأمور بمقاصدها من القواعد المهمة جدا، وتحتها أيضا مسائل كثيرة وأصل القاعدة كما قلنا أسسها أساسها هو إنما الأعمال بالنيات والنوى كل ما نوى. سيأتي إن شاء الله أدلة القاعدة بإذن الله في الباب، وبعد ذلك نتكلم عن النية ومكانة النية، وقول سلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومسألة دخول النوايا في تداخل العبادات ومسائل الاندراج، هل يندرج الأدنى تحت الأعلى أم لا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. رضي الله عنك معاذ. إذن أفعل حبيبي جزاك الله خيرا. ونحن نفتقر إلى كتب المحققين، الإمام الشاطبي هذا عالم الأعلام، أسأل الله أن يحفظكم. طيب لو في أسئلة للدكاترة يتفضلوا، الآن وصلنا لآخر محاضرة، انتهينا من جزئية مهمة فيها، فلو في عندكم يعني أسئلة تفضلوا.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.